الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي قول الإمام أحمد رحمه الله في كتاب أصول السنة: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أنه يشير إلى حديث، فما هو الحديث الذي أشار إليه؟ حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين يشير إليه: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هكذا جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت. وعرفنا أن الصحيح من أقوال العلماء في الحدود أنها كفارات، وهذا مذهب من؟ مذهب من عند الحدود كفارات؟ أكثر العلماء، مذهب أكثر العلماء. وهناك من ذهب إلى أن الحدود لا تكفر الذنوب، وأنه لا بد من التوبة، وهذا مذهب من؟ صفوان بن سليم والبغوي وابن حزم، وهكذا أيضا هو مذهب سعيد بن المسيب، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فيضاف إليهم أيضا سعيد بن المسيب. تكلمنا في الدرس الماضي على قوله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وعرفنا أن هذه الآية يحتج بها من قال أن الحدود ليست بكفارة باعتبار اجتماع عقوبة الدنيا والآخرة، فإن الله عز وجل ذكر عقوبة الدنيا ثم قال: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد كنا ذكرنا في الدرس الماضي أنها مما يمكن أن توجه به الآية أن يكون من قبيل العام والخاص، فحديث عبادة بن الصامت حديث عام، وحديث الحرابة أو آية الحرابة حكم خاص مستثنى من عموم حديث عبادة لعظم هذا الذنب، وهو ذنب الحرابة. وهذا القول ذهب إليه العلامة القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، فذهب إلى هذا القول وأن هذا من قبيل العام والخاص. حديث عبادة من الأدلة العامة، ويخص منه الحرابة، يخص من حديث عبادة الحرابة. فهذا أحد أقوال العلماء في الجمع بين الآية في سورة المائدة وبين حديث عبادة، وهو أن هذا من قبيل تخصيص العموم. حديث عبادة من الأدلة العامة، والآية تخص الحديث، فتختص الحرابة باجتماع العقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. هذا أحد أقوال العلماء في الجمع بين الآية والحديث. والقول الثاني لأهل العلم في الجمع بين الآية والحديث أن الله عز وجل ذكر عقوبة المحاربين في الدنيا وذكر عقوبة المحاربين في الآخرة، ولا يلزم اجتماع العقوبتين معا، لا يلزم اجتماع العقوبتين معا، فالمحارب له عقوبة في الدنيا وهي المذكورة في الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذه عقوبة الدنيا، وللمحارب عقوبة في الآخرة وهي العذاب العظيم، ولا يلزم اجتماع العقوبتين. ذكر الله عز وجل عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة ككثير من الذنوب، فهناك من الذنوب فيها عقوبات في الدنيا وعقوبات في الآخرة، ولا يلزم من ذلك اجتماع العقوبتين، كعقوبة الزنا مثلا في الدنيا الجلد أو الرجم، وفي البرزخ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة الطويل ما للزناة من العقوبة البرزخية وأنهم في تنور تأتيهم النار من تحتهم في الحديث المشهور، ولا يعني اجتماع العقوبتين في حق الشخص الواحد، لكن غاية ما في الأمر أن ذاك الذنب فيه عقوبة في الدنيا كذا وعقوبة في الآخرة كذا، ولا يعني أنه لابد من اجتماع العقوبتين في حق المذنب. وبناء على هذا ما في أي معارضة بين حديث عبادة وبين الآية، فإذا أقيم على المحارب حد الحرابة في الدنيا فتلك عقوبته، وإذا لم يقم عليه الحد فيخشى عليه من العقوبة الأخروية وهو العذاب العظيم. وهذا الذي اختاره الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في فتح الباري وفي كتابه الآخر جامع العلوم والحكم، أنه لا يلزم من اجتماع العقوبتين، غاية ما في الأمر أن الله عز وجل ذكر عقوبة المحاربين في الدنيا وعقوبة المحاربين في الآخرة، ولا يلزم اجتماع العقوبتين. هذا الذي اختاره الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في فتح الباري وفي كتابه جامع العلوم والحكم. وهناك قول ثالث لأهل العلم في الجمع بين الآية والحديث، وهو حمل الآية في حق الكافرين، أن الآية واردة في حق الكافرين. وهذا الجمع ذكره الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره، أو ذكر هذا التوجيه وهذا الجمع في تفسيره. إذن هذه أقوال ثلاثة لأهل العلم في الجمع بين الآية والحديث. الأول ما هو؟ أنه من قبيل العمل الخاص، والثاني أنه لا يلزم اجتماع العقوبتين في الشخص الواحد، والثالث أن آية المائدة واردة في شأن الكافرين، فالكافر قد تجتمع له العقوبتان، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. قال الإمام أحمد رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. يقول: الرجم حق على من زنى، فالرجم حق وثابت في كتاب الله عز وجل حكما، وإن كانت الآية قد نسخت، فآية الرجم منسوخة من حيث اللفظ ومحكمة من حيث الحكم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي جاء في الصحيحين في خطبة عمر رضي الله عنه حين خطب في الناس في الحديث الطويل، فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل معه الكتاب، كان مما أنزل آية الرجم، فقرأناها وعيناها وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أصحابه بعده. فذكر رضي الله عنه أنه كان مما أنزل من القرآن آية الرجم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم ورجمنا بعده. قال: فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: ما نجد آية الرجم في كتاب الله. والذي خشاه عمر رضي الله عنه هو الذي حصل، فقد حصل ووجد من يقول هذا القول وهم الخوارج. فالخوارج أنكروا الرجم لأنه ما هو موجود في كتاب الله عز وجل، وضلوا في إنكارهم لهذه الفريضة التي فرضها رب العالمين سبحانه وتعالى. فآية الرجم نسخ لفظها وبقي حكمها. وفي حديث أبي بن كعب اللي جاء عند النسائي وعند غيره أن آية الرجم كانت في سورة الأحزاب: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فكانت آية في سورة الأحزاب كما في حديث أبي بن كعب. فعلى كل أن الرجم حق كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وكما قال قبل ذلك عمر أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه. والإمام أحمد رحمه الله يقول: والرجم حق على من زنى وقد أحصن. والرجم حق على من زنى وقد أحصن، فيشترط في الرجم الإحصان، فلا يرجم إلا من كان محصنا. وقد ذكر العلماء شروطا للرجم لابد أن تتوفر هذه الشروط. من هذه الشروط: الوطأ في القبل، الوطأ في القبل، فلا بد من هذا الشرط أن يكون الوطأ في القبل ولا يكون في الدبر، هذا من شروط الإحصان. متى يكون الشخص محصنا؟ إذا حصل منه الزنا بعد ذلك أقيم عليه الرجم. فمن شروط الإحصان الوطأ في القبل في نكاح. فقول العلماء الوطأ في القبل هذا شرط، خرج بذلك الوطأ في غير القبل فلا يحصل به الإحصان. الوطأ في قبل في نكاح، خرج بذلك السفاح، إذا وطأ في القبل لكن في سفاح هل يعد محصنا؟ لا يعد محصنا، يعني ما يرجم. إذا حصل منه الزنا في المرة الأولى ثم حصل منه الزنا في المرة الثانية لا يقال أن الزنا الأول أحصنه فيقام عليه حد الرجم، فلا بد أن يكون وطئا في قبل وأن يكون في نكاح، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث صحيح، أن يكون النكاح صحيحا. فإذا حصل الوطأ في القبل في نكاح فاسد يحصل الإحصان ولا ما يحصل؟ لا يحصن. إذا نكح من لا يحل له الزواج بها عن طريق الخطأ، كأن يتزوج بأخته من الرضاع وهو لا يدري ثم علم بذلك وانفصلا فحصل منه الزنا بعد ذلك، هل يقام عليه حد الرجم؟ لا يقام عليه حد الرجم، لأنه لا بد أن يكون الوطء في قبول في نكاح صحيح، فيخرج بهذا النكاح الفاسد. ومن شروط الإحصان البلوغ، من شروط الإحصان البلوغ، فإذا حصل الوطء في نكاح، الوطء في قبل في نكاح صحيح من شخص لم يبلغ، حصل له هذا الأمر ولم يبلغ، ثم طلق أو طلقت تلك المرأة أو ماتت عنه وحصل له الزنا بعد البلوغ، هل يقام عليه حد الرجم؟ يقام ولا ما يقام؟ لا يقام. نعم، لأن الشرط في الإحصان البلوغ، أن يحصل له الوطء في نكاح صحيح وهو بالغ. أما إذا حصل الوطء في نكاح صحيح قبل البلوغ فلا يعد إحصانا، فلو حصل منه الزنا بعد البلوغ بناء على ذلك الإحصان، بناء على ذلك الوطء السابق، فلا يقام عليه حد الرجم. وهكذا من شروط الإحصان العقل، فلو حصل من شخص وطأ في نكاح، وطأ في قبل في نكاح صحيح وهو بالغ لكن في حال جنونه، هل يحصل الإحصان للمجنون؟ لا يحصل له الإحصان، فالإحصان لا يحصل للمجنون، فلا بد في الإحصان من العقل. فلو استيقظ أفاق المجنون من جنونه وعوفيا وحصل له الزنا بناء على الأمر السابق، ما حصل له وطأ بعد أن عقل وإنما حصل له زنا بعد أن عقل، يقام عليه حد الرجم؟ لا يقام عليه حد الرجم. فهذه شروط الإحصان. ومن شروط الإحصان أيضا الحرية، من شروط الإحصان أيضا الحرية، فلا بد في المحصن أن يكون حرا. فإذا كان عبدا هل يقام عليه، هل يعتبر محصنا ويقام عليه حد الرجم؟ لا يقام عليه حد الرجم. أي نعم، العبد لا يقام عليه حد الرجم. قال: فإن أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي نصف ما على نصف ما على الحرائر من العذاب. فإذا أحصن يتزوجنا، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة أي وهن متزوجات فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب. وش العذاب الذي ينصف؟ الجلد. فدل ذلك على أن الأمة المتزوجة إن زنت تجلد ولا ترجم. أي نعم، فهذا شرط من شروط الإحصان الحرية. نعم، الحرية شرط من شروط الإحصان. وهناك أيضا من شروط الإحصان سار عليه كثير من العلماء وحصل فيه نزاع، وهو التكافؤ، التكافؤ في هذه الشروط، التكافؤ في هذه الشروط، هذا سار عليه كثير من العلماء، وإن كان هناك من نازع في هذا الشرط، شرط التكافؤ في هذه الشروط، يعني بين الرجل والأنثى لابد من التكافؤ. فلو افترضنا على أن الوطء حصل في قبل في نكاح صحيح من زوج مجنون والزوجة عاقلة، على هذا الشرط هل يقام الحد على الزوجة إن زنت؟ ها، ولا يقال لابد من التكافؤ؟ لابد من التكافؤ، يعني لابد من التكافؤ بين بين الذكر والأنثى، لابد من التكافؤ، يعني يكون الواطئ من أهل الإحصان، الواطئ من أهل الإحصان، فالمحصن لنفسه هو الذي يحصن غيره، والذي لم يحصل له الإحصان كيف يحصل منه الإحصان لغيره وهو لم يحصل له الإحصان؟ فبناء على هذا القول لابد من التكافؤ بين الذكر وبين الأنثى، لأن من لم يحصن نفسه فكيف يحصن غيره؟ فإذا كان لم يحصل له الإحصان فمن باب أولى أنه لا يحصل الإحصان للغير. فلهذا الشرط، هذا الشرط جماعة من أهل العلم، فقالوا لابد من التكافؤ، فلابد أن يكون الزوج محصنا لنفسه حتى يكون محصنا، أن يكون محصنا لنفسه حتى يكون محصنا لغيره، ولا يكون محصنا لغيره وهو ما أحصنه نفسه، هذا شرط التكافؤ. فقد تتوفر الشروط في المرأة ولا يتوفر الشروط في الزوج، فلابد من توفر الشروط في الزوج وفي المرأة فيتم حينئذ الإحصان. وهناك من أهل العلم من اشترط في الإحصان الإسلام، وهو اشترط غير صحيح، هناك من اشترط في الإسلام في الإحصان لكنه شرط غير صحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد على اليهوديين، على اليهودي واليهودية كما في الصحيحين، فأقام النبي عليه الصلاة والسلام عليهما الحد ولا إسلام لهما، فدل ذلك على أنه لا يشترط الإسلام في الإحصان، هذا هو الصحيح، أنه لا يشترط الإسلام في الإحصان. ولهذا إذا تزوج الرجل بكتابية عفيفة هل يحصل له الإحصان ولا ما يحصل؟ يحصل له الإحصان على الصحيح، وإن تزوجه بكتابية ما هي مسلمة كافرة يحصل له الإحصان. إذا لا شرط الإسلام غير صحيح في هذا الموضع، فلا يشترط في الإحصان الإسلام. إذن هذه هي شروط الإحصان التي ذكرها العلماء، نقف عندها وننتقل للصفات.